إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 33 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 28 في كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا قبل أن نشرع في شرح حديث الليلة، نستمع إلى من يذكرنا بالحديث الماضي في الباب، أي الحديث 27 في كتاب الطهارة، وهو حديث سنن الفطرة، حديث أبي هريرة أيضا. سامي ارفع صوتك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الختان خمس، الفطرة خمس.
مش الختان اللي خمس.
الفطرة خمس.
نعم.
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
بارك الله فيك. حسام. وأنا ماشي بالترتيب أهو. هقول حسام التونسي، ما أنتوا الاثنين توانسة. طب هعمل إيه؟ بارك الله فيكما. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام حديث الباب، فنحن الليلة على موعد مع باب الغسل من الجنابة. والغسل بضم الغين بمعنى الاغتسال، بمعنى الاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. الجنابة، لماذا سميت أو سمي الحدث الأكبر بالجنابة؟ من يا ترى يعرف؟ يعني الجماعة اللي بيقرأوا، لماذا سمي الحدث الأكبر بالجنابة؟ سأجيب أنا. سمي الحدث الأكبر بالجنابة نسبة لبعد المني عن الرجل، فالجنابة من الابتعاد، ومنه قول الله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني اجتنبوه، ابتعدوا ولا تقربوه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني ايه؟ ابتعدوا. ففي أثناء الجماع بين الرجل والمرأة وفق زواج شرعي على كتاب وسنة، ما الذي يحدث؟ يتدفق ماء الرجل فيبتعد عنه، فسميت بالجنابة لأن الماء ابتعد. واضح؟ إذن الباب اللي أمامنا باب الغسل من الجنابة، وسوف يأتي في أحاديث الباب إن شاء الله تعالى تفصيل الغسل كما كان يغتسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الناظر إلى قضية الغسل من الجنابة يعرف جيدا عظمة الإسلام، ويسجد لله شكرا على أن جعله مسلما، ولذا كان من دعاء الصالحين: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ولذلك يقول العلامة الدكتور أحمد فريد حفظه الله في هذا الكتاب الماتع الذي بين أيدينا والمعنون بفتح العلام شرح عمدة الأحكام، يقول: ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية، فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة أي الزوج الذي يجامع زوجته، المجامع أي الزوج الذي يجامع زوجته أي ينكح زوجته يطأ زوجته يجامع زوجته. واضح؟ واضح؟ مالكش دعوة أنت يا حسين، احنا بنكلم الناس المتزوجين. مرحبا يا أخي آمن، بارك الله فيكم. يبقى المجامع هنا خاص بالمتزوجين، فاللي مش متزوج ندعو له بالزواج إن شاء الله بإذن الله تعالى. فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم. الكلام ده طبي، وعلى فكرة الدكتور أحمد فريد طبيب بشري حفظه الله، يعني بيتكلم في التخصص كمان. يقول: ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه. فيعود إلى إيه؟ نشاطه. فعلا يا جماعة دي حقيقة، بعد الجماع تجد فطور غريب، برضو مالكش دعوة أنت. فسبحان من شرع الغسل. اللي انت تقولوا متدوش، مش بتقولوا كده؟ ومتدوش، هقوم اتدوش. سلام لما الماء ينزل كده البارد، الله اكبر، تحس ان انت ايه، كانما نشطت من عقال، كنت مربوط وتفكيت، الله اكبر، تجد الحيويه تدب للجسد، الدم يجري تاني، والكسل يروح، والنوم، النوم يا ناس اللي بيناموا، احنا لسه ما بدأناش. وكم في شرع الله عز وجل من حكم وأسرار. نسأل الله تعالى التوفيق للفهم، اللهم آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في أحاديث مضت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب. الضمير هنا يعود على من؟ على النبي أم على أبي هريرة؟ أبي هريرة طبعا. من الذي كان جنوبا؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعايزين نقف هنا وقفة يا جماعة. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث و أمثاله بابا أسماه باب خروج الجنب إلى السوق وغيره، باب خروج الجنب إلى السوق وغيره. وكما قلت لكم من قبل أن فقه الإمام البخاري رحمه الله مدون في عناوين الأبواب في صحيحه، من رام أن يطلب فقه البخاري يحرص أو عنوان عناوين الأبواب، يقول لك باب كذا، شوف خد الفقه من هنا، باب خروج الجنب إلى السوق وغيره. وده رد على بعض أوهام من لا علم لهم، اللي يقول لك بقى إيه، الواحد لو جنب، لو مشي وهو جنب الأرض تلعنه، الأرض تلعنه، سبحان الله. واحد يقول لك اوعى تقص أظافرك وانت جنب، اوعى تحلق شعرك وانت جنب، سبحان الله، من أين جئتم بهذا؟ هذا باطل وفاسد، رحمك الله. لا، له أن يتمشى ويروح السوق، بس المهم أوقات الصلاة يكون طاهر عشان يصلي، ماشي كده؟ إنما جامع زوجته وله مصلحة أن يقضيها، مش وقت صلاة، له أن يخرج ويتمشى ويروح يتسوق، يعني يعمل أي كوف بلغتكم في أوروبا ما شاء الله عليكم، يعني يروح نيتو ويروح أرضي، ها حاجة ولا إيه، ويعمل أي كوف وهو جنوب، أيوه هو جنوب سبحان الله. طب ويأكل، أيوه ويشرب، بس يفضل لمن رام الطعام أو الشراب أو معاودة الجماع أن يتوضأ، يستحب له ذلك. يعني إيه؟ هو جامع زوجته وعايز يجامع مرة ثانية، لا حرج في ذلك. نقول له اعمل ايه؟ اتوضأ. نقول له اعمل ايه؟ اتوضأ. جماعة المتزوجين حديثا دول الله يهديهم. فنقول له اتوضأ. عايز يأكل اتوضأ، عايز يشرب اتوضأ، يفضل. طب ما توضاش، لا شيء في ذلك، لكن نقول على الاستحباب. نقول على ايه؟ الاستحباب، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان إذا جامع وأراد المعاودة توضأ، إذا أراد أن يأكل أو يشرب توضأ صلى الله عليه وآله وسلم. قال، أي أبو هريرة، فانخنست، وفي رواية عند الإمام مسلم فانسللت. ايه معنى فانخنست وايه معنى فانسللت؟ فانخنست الانخناس هو الانقباض والتأخر، الانقباض وايه والتأخر، ماشيين واحدة واحدة اهو. فانخنست اي انقبضت وتأخرت، ومنه قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن الشيطان جاثم يعني متربع يا ابن الإيه، خلي بالك قوي، إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن سهى وغفل وسوس، وإن ذكر الله انخنس، يعني انخنس فر هاربا بعيد، ماشي كده. وبرضو منه قوله تعالى الجواري، ها الخنس ولا الكنس؟ لا دي الكنس، لا في حاجة تاني الخنس، في آية تاني فيها الخنس يا فداء، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. قال المفسرون، انتوا عارفين يعني ايه؟ عارفين السفن، السفينة، عارفها رياض، المركب، شيب، باتو باللغة الفرنسية، باتو. ما انتوا ما شاء الله بتتكلموا بالجزائري فرنساوي كله ماشي، كله خليط الحمد لله. باتو عندكم بالجزائري صح؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ البابور. يا الله يا رب سلم. فالبابور هو احنا البابور عندنا حاجة تانية خالص. عندنا في مصر البابور ده يعني ايه؟ اللي بتشعل عليه النار، يعني تطيب عليه الطعام، بابور. نعم. مهم، البابور بلغة الجزائريين، والباتو بلغة الغرب والشيب، والسفينة أو الفلك بقى باللغة العربية الفلك، ماشي كده. لما ترسو على الشاطئ بتكون ظاهرة ومرتفعة، بمجرد أن تنخر في البحر إيه اللي بيحصل لها؟ تبدأ تبعد، تبعد وتختفي، خنس يعني تختفي عن الأنظار، وبعد كده تروح، راحت ولا إيه؟ بعدت. فده معنى فانخنستو، يعني ايه؟ بعدت كده واتأخرت من غير ما النبي يشعر ومشيت، ماشي كده. طيب، وايه معنى فانسللت؟ يعني ذهبت خفية في السر، يعني من غير ما حد يشوفني، زي بعض الناس قاعدين معنا هنا. والله يبقى معاك كده ما شاء الله، ويقعد يعمل لك حركات وفجأة ما تلاقيهوش. الواد سامي راح فين؟ ها وهو ماشي يعمل بيشاور يعني هو هارب يعني أو فان سللت من غير ما حد إيه يشعر. قال فانخنست منه أي من رسول الله فذهبت فاغتسلت ثم جئت. راح عمل إيه؟ اغتسل، ولما اغتسل عاد إلى النبي. في بعض الروايات يقول خرجت فلقياني النبي فأمسكني بيدي وصرت معه فقعد النبي فانسللت منه. النبي قعد طبعا بين أصحابه فانسللت يعني أنا في السر كده قمت من غير ما حد يشعر ومشيت. فاغتسلت ثم جئت فوجدت النبي ما زال قاعدا فقعدت، يعني رجع لأن النبي ما زال فين؟ في المجلس. وليتعلمنا حاجة برضو مهمة، يعني انت ذهبت برضو ايه رجع اطمئن على اخوانك مرة شوفهم عارين ولا مشيوا. ها المهم يقول فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريرة. يا جماعة السؤال ده مهم جدا نقف معاه وقفات. اين كنت يا ابا هريرة، وفي رواية عند الامام مسلم اين كنت يا ابا هر. اولا في وقفتين مع السؤال ده. الوقفة الاولى من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم السؤال والاستفسار قبل العتاب والتوبيخ، وده نتعلمه في مجال الدعوة. من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم السؤال والاستفسار والاستفصال قبل المعاتبة وقبل التعنيف أو التوبيخ. الله أكبر يا جماعة، والله ما أحوجنا لهذا الأدب. تيجي مثلا حضرتك ليك مثلا أخوك ما جاش ما صلاش العصر مثلا، يعني إياك أن تسيء به الظن، اسأل خير عنده إيه، ما جيتش ليه صلاة العصر، بدل ما تتهم بغير استفسار. ما تسيئش الظن، اسأل أولا، اسأل أولا. وهذا الباب يكثر في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ذكرنا الحديث الذي جاء عند الإمام البخاري رحمه الله، مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم برجل فوجده قائما في أشعة الشمس بجواره الظل صامتا لا يتكلم. طبعا الرجل ده في الشمس ليه؟ انت بقى لو انت وانا الرجل ده مجنون، ايه اللي موقف في الشمس ونسيء الظن ونتهم وممكن نوبخه؟ لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما بال الرجل، ما له دواقف ليه كده في الشمس، اسأل استفسر يا هشام قبل ما ايه ما نتهم نسأل. مثلا حضرتك تمر على فلان بتلقي عليه السلام ما ردش عليك، اسأله ليه ما ردش، اوعى تتهم. سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه مر يوما على عثمان بن عفان رضي الله عنه فألقى عليه السلام وعثمان ينظر إليه فلم يرد. طبعا سعد بن أبي وقاص قال في إيه اللي حصل، فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان في خلافة عمر، قال يا أمير المؤمنين ما الذي حدث في الإسلام؟ فكر في حاجة، يعني أحكام جديدة ولا إيه؟ أنا مريت على عثمان سلمت عليه ما ردش علي السلام، ما الذي حدث في الإسلام؟ قال وما ذاك، برضو عمر بيسأله وما ذاك، قال مررت على عثمان فسلمت عليه وعينه في عيني ما رد علي السلام. طبعا عمر لابد أن يتحقق في المسألة، هو سمع من طرف، طب يسمع من ايه؟ من الطرف الاخر. جاءك من يشكو إليك أن فلانا فقع عينه فلا تتعجل بحكمك لعله أن يكون قد فقع عيني. ما في أمثال بتقول لك إيه، ضربني وباك، سبقني واشتاك. ففي مقام الأحكام وهتتعجل قبل أن تسمع إيه جميع الأطراف. ودي تربية لنا كلنا يا جماعة في المقام ده، مهم جدا، لأن أحيانا بنسمع من جانب واحد فقط، ما بنكلف أنفسنا نسمع للطرف الآخر، ودي المشكلة الخطيرة جدا. والقرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما قال عمر مثلا، لا لا لا، عثمان مخطئ، ازاي تسلم ما يردش عليك، صح؟ مع ان الظاهر خطأ اهو، سلمت ما ردش علي، خطأ ولا مش خطأ؟ بس نسأل ليه خطأ بقى، نجيب عثمان نسأله، ماشي كده؟ طيب. فقال، فدع عمر عثمان وقال يا ابن عفان مر عليك اخوك سعد فألقى عليك السلام وانت تنظر ليه فمرضت؟ قال والله ما حدث. فجاء بسعد قال والله حدث يا أمير المؤمنين. الله، ده حلف وده حلف. فلما رأى عثمان حلف سعد قال تذكرت يا أمير المؤمنين وغفر الله لي، كنت مشغولا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرته حدثت غشاوة على قلبي وعيني. الله أكبر. شوف يا جماعة الصحابة رضي الله عنهم، واقف مشغول بحديث للنبي، فهو مشغول مش شايف قدامه من الحديث. الله أكبر. فقال سعد أذكر أنا هذا الحديث يا أخي. الحديث اللي جاء فيك كده أنا فاكره. ثم ذكر الحديث فقال مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ألا أخبركم بأول دعوة؟ قلنا بلى يا رسول الله. فجاءه أعرابي فانشغل به النبي وما حدثنا فانصرف، فأسرعت خلف رسول الله قلت يا رسول الله قلت ألا أخبركم بأول دعوة؟ قال النبي دعوة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها عبد مسلم في ضيق إلا فرجه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن سعدا عندما ألقى السلام على أخيه عثمان وبدأ يشتكي لعمر، عمر عمل إيه؟ بدأ يسأل السؤال قبل الاتهام، والاستفسار قبل التعنيف، وهذا هدي النبي. قال النبي ما بال الرجل الواقف ده في الشمس، حاله واقف ليه في الشمس والظل موجود؟ قالوا يا رسول الله عزم هذا أن يقف في الشمس لا يجلس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. يعني الرجل ده بقى إيه؟ بيعذر نفسه، بيعاقبها يعني. قال بقى أنا اليوم هقف في الشمس كده طول النهار. ما كانوا بيحاسبوا النفس يا جماعة، مش احنا ما شاء الله مفكر نفسنا أولياء، بعد لو صلى في جوه خلاص الولاية بتخر منه. لا، تعاهد نفسك وحاسبها. طيب ده واقف في الشمس ماشي، وإيه كمان؟ وكمان عزم أن يصمت ولا يتكلم، مش هيتكلم خالص، والثالث هيصوم اليوم. ماذا قال النبي؟ قال مر الرجل أن يجلس ويستظل، وأن يتكلم ولا يسكت، وأن يتم صومه، أو كما قال النبي. يعني الأفعال الثلاثة في منها الصواب ومنها الخطأ، نقر الصواب ونصوب الخطأ. الخطأ أن تعذب نفسك في الشمس، مدام بجوارك الظل اجلس، ما تقف في الشمس. طبعا انتوا في أوروبا بتحبوا الشمس عشان ما عندكوش الشمس. زي جلول بنتكلم عن شرب الماء، قال لك في بلدنا كمين نوع في الصحراء، يقول لك في بلدنا بنشرب 4 لتر في اليوم، إنما هنا ما نفكرش في المية، مع إن المفروض تشرب هنا مية كتير يا جلو. فين يا ابن المية؟ ما هو الأطباء اللي ورا بيقول لك المية، المية دواء. بسم الله. فصاحبنا بيعذب نفسه في الشمس. لا ما تعذبش نفسك، الله غني عن تعذيب نفسك من أجله سبحانه. فاجلس واستظل. إيه كمان؟ تكلم ولا تسكت، لأن المسلم يا جماعة إما أن يكون أميرا بمعروف أو نهيا عن منكر، والصمت يتعارض مع ذلك. هب أنك رأيت منكرا وانت قلت النهاردة أنا هسكت، ينفع تسكت بقى؟ ما فين حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عند الحاكم وغيره؟ لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي. يبقى المسلم آمر ناهي، يأمر بمعروف وينهى عن منكر. ما ينفعش الصمت بقى. الصمت فين؟ الصمت عن الشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما عندك كلمة طيبة اسكت، أحسن تسلم. من صمت نجا، حديث النبي محمد. من صمت، قال العلماء، أي صمت عن الشر، صمت عن المنكرات من غيبة ونميمة وسب وطعن وتجريح وبهتان إلى آخره، اسكت تسلم. إنما في الأمر والنهي ينفع نسكت؟ ما ينفع، ما ينفع نأخر البيان عن وقته. واضح؟ مروه أن يجلس ويستظل، وأن يتكلم ولا يسكت، وأن يتم صومه. الصوم نافلة، خير وبركة، توكل على الله صوم، نقول لك صوم، إنما الأخطاء نصوبها. كذلك عند البخاري ومسلم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في سفر من أسفاره، فلما صلى بأصحابه وانحرف من صلاته، أي بعد أن فرغ من الصلاة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد أن يسلم أن يقبل بوجهه على أصحابه. لماذا؟ قال أهل العلم لأن صحابة النبي كانوا بعد التسليم من صلاتهم لا يتحركون من موضعهم، وكأن على رؤوسهم الطير، فالداخل إلى المسجد لا يدري هل فرغوا أم لا. فكان النبي عقب التسليم يقبل عليهم بوجهه، فإذا بالداخل للمسجد ينظر إلى النبي، فإن وجد النبي ما زال في القبلة يبقى لسه في صلاة، وجد النبي مستقبل خلاص يبقى خلصوا إيه صلاة. ده احنا الإمام لسه ما سلمش والناس بتخرج. سبحان الله. وكان الصحابة لا يخرج أحدهم من المسجد حتى يستأذن من رسول الله. أدب يا جماعة، أدب، توقير العلماء وأهل الفضل. أنت في المسجد عايز تمشي، استأذن الإمام، خصوصا في مجلس علم، استأذن الإذن، ولا هي فداء. مش تلاقي كده ما شاء الله المدسات دب 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 المدسات بتخرج، ايه رايح فين؟ مش هنمسكك، ما تخافش، مش هنمسكك. سبحان الله. المهم، فلما انحرف النبي بعد صلاته صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا في مؤخرة القوم ما صلى معهم. ومعلوم أن النبي في صلاته كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه من خصوصيات النبي. ذكرت لكم القصة، كان أحد الشباب في بلدنا يعني ما شاء الله في خير وعايز يتعلم، وبدأ يقرأ في كتب السنة ومهتم أوي بالسنة أوي، الله يبارك فيه. فكان مما كان في يوم دخل يصلي إمام، فبيقول للناس استووا استووا يرحمكم الله، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. طبعا هو قرأ حديث النبي، ودي خاصة بالنبي، فهو مش عارف دي من خصوصيات إيه. طبعا الناس قاعد يضحكوا، ففهمناه، ربنا يبارك فيه. عشان كده لازم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي للرجل: يا رجل، لما لم تصلي مع القوم؟ ما اتهمهوش على طول، لازم نسأل لما لم تصلي مع القوم. فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. شوف جمال العرض يا جماعة، شوف اللغة، شوف الاختصارات الجميلة. أصابتني جنابة ولا ماء، خلاص مش أصابتني جنابة ومش لاقي مية، طب أعمل إيه؟ لا لا لا، اللذيذ بالإشارة إيه؟ يفهم. وذاك جاجتني الجماعة الجزيرين قوي، لما تقعد معه ما تفهمش حاجة. كله بيقول نص كلمة بس، هم يا أخي بيفهموا بعض مش عارف إزاي. يعني يقعد ما شاء الله جلاله مهدي يتكلموا مع بعض، ممكن يتكلم في 5 دقايق اللي يملى دفاتر، ما عرفش بيقولوا هك هك هو هك وحاجات هم فاهمين. فسبحان الله، العرب يا جماعه كان عندهم الفصاحه دي، مش فصاحه اهل الجزائر يعني، الجزائر زي العسل، بس انهم وضحوا لنا عشان نفهم بس يعني. سنعمل زي صاحبه كان يحكوا لنا، واحد مصري وبيتكلم هو على الجزائري، فبيقول له الثمينه دي هنحل البروبليمه دي. فالمصري مش فاهم حاجه خالص، بيقول له بتقول ايه؟ فواحد جزائري قال له: يا اخي بيقول لك، بيكلمك عربي ما بتفهمش عربي، بيقول لك الثمينه دي هنحل البروبليمه دي. هو قال كلمه هنحل بس بالعربي. طبعا الثمينه له ثمان، الاسبوع باللغه الفرنسيه، البروبليمه المشكله، هو بس قال نحل. هم ما شاء الله عندهم كوكتيل يعني. فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فماذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال: الصعيد يكفيك، أو كما قال النبي، خلاص الصعيد يكفيك. طبعا لو واحد مصري قراه ما عندوش علم، الصعيد احنا عندنا الصعيد الفلاحين، صعيد ايه يا عم الحاج؟ لا ده الصعيد يعني التراب، يعني تيمم. عشان كده بقول لك ترجع لاهل العلم. طبعا انت لو مش فاهم الصعيد، ايه الصعيد ده؟ مش عارف يعني صعيد. ماشي كده؟ طيب. قال: الصعيد يكفيك. الشاهد ان النبي سأل واستفسر. ايضا في الصحيح صلى النبي عليه الصلاه وازكى التسليم في حجه في مسجد الخيف بمنى صلاة العصر، فلما فرغ رأى رجلين لم يصليا مع القوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ائتيا، يعني دعاهما، فأتيا ترتعد فرائصهما. خايفين عملوا مشكلة بقى ما طلوش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ما منعكما أن تصليا؟ أدي السؤال، اسأل، ما تستعجل. كنا نضرب لكم مثل في السابق، حضرتك مثلا معدي في يوم مثلا يعني طفل مسك حجرة وراح خبط الزجاج بتاع المسجد اللي بره كسره، الشيخ خارج من البيت جاي يصلي، خلي بالك كده، فلقى الزجاج ايه متكسر، فمسك الحجرة كده وبيشوف، وحضرتك معدي لقيت الشيخ ماسك حجرة والزجاج ايه، شفت الشيخ بيكسر الزجاج. انت ما سألتش، واضح؟ فانا عايز اقول لك ما تتعجل، اسأل اولا الله يرضى عليك. نسأل يا جماعة، صح؟ ماشي. انا سمعت انت مسافر قريب والله. فسبحان الله، لما لم تصلي؟ ما صليتوش ليه؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. يعني هم لما الوقت دخل صلوا فين؟ في الرحل عند المتاع بتاعهم والدواب. قال النبي لهما: لا تفعل، لا تفعل، إن صليتما في رحالكما، رحالكما، ثم أتيتما إلى مسجد جماعة، يعني مرتوا على مسجد في جماعة، فصليا مع القوم وتحسب لكما نافلة، أو كما قال النبي عليه الصلاة. ودي مهمة جدا يا جماعة. يعني بعض الإخوة الأفاضل ربنا يبارك فيهم، خاصة الملتزمين، بيكون على سفر مثلا، طبعا ملتزم يعني على السنة، اللحية الجبال القصير ما شاء الله شكله في السنة، الله أكبر عليه، في سفر صلى قصر في الطريق ماشي كده، وأدرك الصلاة في البلد، فمعدي على مسجد
وهو شيخ شكله شيخ فيعدي ومش ما يخش المسجد يصلي. نقول له ايه اخي ادخل المسجد وصلي نافلة. ليه؟ حتى لا يساء بك الظن. يقول لك شفت عدوا على المسجد ما بيصلوش. ما ليه اللي حدي؟ ما هو في بعض العوام ما يعرفش انت على سفر ولا كذا صح؟ شوف النبي قال لا تفعل إن صليتما في رحالكما ثم أتيتما على مسجد جماعة فصليا مع القوم وتحسب لكما نافلة. وتحسب لكما إيه؟ نافلة. إذا النبي يسأل قبل أن يتهم وقبل أن يعاتب صلى الله عليه وسلم. دي الوقفة الأولى مع أين كنت يا أبا هريرة، السؤال والاستفسار قبل العتاب. الوقفة الثانية مع السؤال، مرة قال يا أبا هريرة ومرة قال يا أبا هر. الله أكبر. البخاري بوب بابا في هذه المسألة، قال باب إذا دعا الرجل صاحبه بإنقاص حرف من اسمه. شوفوا الفقه يا جماعة العالي قوي. باب إذا دعا الرجل صاحبه بإنقاص حرف من اسمه. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني الواد ده اسمه فداء، يا فداء. الواد ده اسمه رامي، أقول له يا رام. الله الله، إيه الحكاية دي؟ أنت كلت الحرف الأخير دي ليه؟ آه، اسمه في لغة العرب ترخيم. اسمه إيه؟ ترخيم. وده كناية عن الملاطفة وشدة الحب. الله أكبر. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان كثيرا ما يقول لعائشة يا عائش. الله، ده مقاش التين مربوطة. أيوة، وده الحب بقى، ده حاجات عالية قوي قوي. اعلى اعلى بقى شوية. ها يا واد حسون، يحس يزعل مني؟ حس ايه دي يا عم؟ بدلعك، بستخدم معاك اسلوب الترخيم الجمال. ها ما مشكلتنا بعيدنا عن لغه العرب يا جماعه، عشان كده احيانا بنصطدم مع بعض. يجي واحد يقول لك كلمه حلوه تفتكرها انت سب. يا راجل يا راجل. فده اسمه ترخيم، والترخيم كان يعني الملاطفه وشده الحب. وشده ايه؟ الحب. كان النبي عليه الصلاه وازكى التسليم يلاطف أصحابه ويلاطف أهله، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. أداب وقيم يا جماعة. أنا عايزك برضو تلمح ملمح مهم جدا في البداية، بداية الحديث. بداية إيه؟ الحديث. العلماء استنبطوا أحكام جميلة جدا في هذا النص، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست. قال لك أي وقف هنا بقى. قال وهذا من باب الحياء والتوقير للنبي محمد. أبو هريرة بفهمه استحيا، هو مش فاهم الحكم، فقال لك أنا جنب كيف أجالس النبي. شوف المقام بتاع النبوة بقى يا جماعة. وكذلك قال أهل العلم وهكذا ينبغي أن يتعامل طالب العلم مع المعلم. الله أكبر. إذا حضر إلى مجلسه يكون طيب الريح، طيب الثوب، طيب المجلس. الله أكبر. طبعا أدب، توقير، توقير يا جماعة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي حق التوقير رضي الله عنهم أجمعين. شوف جنب، لا ما مشيش مع النبي، ما جلس مع النبي وأنا جنب. الله أكبر. هذا باب عالي برضو، أدب رفيع جدا نتعلمه، كيف يكون طالب العلم مع المعلم، كيف يكون طالب العلم مع المعلم. يعني كده وانت جاي المسجد كما قال القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وتطيب كده وتحط البرسان كده وروش نفسك كده، حط كده العود، دهن العود يا فداء، وحط كده وروق كده. كان في ولا هنا معانا ما شاء الله كده عمال الطيب راح فين؟ فين الطيب يا جلول؟ يلا قوم ادي لفه كده لاخوانك، خلي العطر يفحفح كده. ايوه خد اجر، شوف كم واحد بقى يدعي لك النهارده ان شاء الله. احنا عايزين تاخد اجور يا جلول، بدل ما انت قاعد بتنام انا عايز اصحصحك. حبيبنا جلول ده بنحبه في الله، الله يبارك فيه. فالطالب العلم يا جماعه في مجلس اهل العلم يتحلى باداب معينه، الجلسه الطيبه، مش يحط رجله في وش الشيخ، ها هو يحط رجله في القبله. يا راجل عيب، عيب الله يصلح حالك. تعال مجلس علم تزاحم بالركب كده، خليك حلو كده زي الواد هشام اللي قاعد ده، بس ما شاء الله من ساعه نجوه قاعد كده مؤدب وحلو زي العسل، ما تسمع له صوت شوف، ودايما مبتسم وجميل. طالب العلم يكون كده يا جماعه. سبحان الله، ابن عباس يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا. الله اكبر. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما تعب في طلب العلم وزاحم العلماء بعد كده ما شاء الله بقى في العلم، شوف كان ابن عباس كيف يؤتى اليه. الله اكبر. فالادب، الادب ربنا يرزقنا الادب، اللهم امين. هات يا جلول، هات يا جلول، هات، مش هقول لك لا، هات. بارك الله فيك، بارك الله في. ايوه العطر الطيب ده، ده مين مين ده يا جلول؟ من الحانوت. ايوه في يا جماعه العطر فيه في الحانوت. اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وأنا على غير طهارة. فقال أي النبي سبحان الله. أيوة نقف هنا بقى. سبحان الله يا جماعة تقال للتعجب أو الإنكار، تقال للتعجب أو الإنكار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عند التعجب وكذلك عند الإنكار. من التعجب أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات ليلة مضطربا يقول سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فعند الأمر الشديد العجب يتعجب النبي بقوله سبحان الله. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذا من نبيه. في الحديث عندما كان النبي معتكفا وجاءته إحدى نسائه رضي الله عنهن لحاجة، فقام النبي ليقلبها يعني وصلها البيت، الحديث الصحيح. فمر رجلان فاستوقفهما النبي وقال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، أوفيك نشك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو كما قال النبي. فهما تعجبا يعني مش معقول أن احنا ممكن نسيء الظن في رسول الله، واضح. فقال سبحان الله، ويشرع التسبيح والتكبير عند الأمر اللي فيه عجب. الصحابة كانوا إذا دخل أحد الإسلام كبروا، كما كبروا عند دخول حمزة وعند دخول عمر وغيره من أصحاب النبي. فيشرع التسبيح والتكبير عند الأمر العجيب، ولكن لا كما يفعل البعض وللأسف تكبير تكبير. جماعي لا لا لا، انت مع نفسك أمر الله أكبر وخلاص، مش كل شخص تكبير تكبير زي ما كنا في رحلة الحج. حاجة غريبة جدا سبحان الله، واحد يعمل حاجة تكبير تكبير. ايه يا جماعة في ايه؟ الله يصلح حالكم، الله يبارك فيكم، اتبعوا السنة، اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم الامر مشروع، ولكن ايه، مش بجماعة كده، مش بالشكل ده. وسبحان الله هنا قال اهل العلم هي للانكار، ولا بأس ايضا ان تكون للتعجب. يتعجب من ابي هريرة كيف لا يعرف هذا الحب؟ الله أكبر. وفوق كل ذي علم عليم. ما عشان برضه هنتعلم حاجة اسمها التواضع شوية يا جماعة. أبو هريرة غاب عنه الحكم ده. فتعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال سبحان الله، يعني ليس مثلك أنت من يغيب عنه هذا الحكم، ليس مثلك أنت من يغيب عنه هذا الحكم. مؤمن أبو هريرة ده من المكثرين في الرواية رضي الله، راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، بمفهوم المخالفة يبقى المشرك نجس ولا إيه؟ إنما المشركون نجس، بس النجاسة هنا أي النجاسات؟ النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد. فالمشرك نجس لاعتقاد، إنما هو كبدن ليس بنجس، الآدمي طاهر. ما لم يتحرز هو عن النجاسات بعد مشكلة تانية بقى، إذا كان بيه بيلبط يبقى يتنجس ولا إيه؟ ماشي كده بيلبط، هنعمل له إيه بقى؟ يخش الخلاء ما بيستعمل حتى الورق أحيانا، نقول يلا امشي بيها كده تيبس على جسمك، ما ينفعش. إحنا عندنا ما شاء الله من السنجة. واضح؟ إنما هو مثلا عرقه طاهر، جسمه طاهر لأنه آدمي. أمال النجاسة إيه؟ نجاسة الاعتقاد، نجاسة معنوية، لأن البعض كان خد الآية على الظاهر كبعض الظاهرية وينتقل هذه الأحكام لبعض الناس، فكان لو سلم على مثلا واحد غير مسلم يروح يتوضى، نقول لا يا ابن الله يرضى عنك، لا، لأن النجاسة نجاسة إيه؟ معنوية، نجاسة الكفر، نجاسة الشرك. المسلم بقى لا ينجس. قال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري معلقا، قال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. بعض العلماء عندهم خلاف في قضية النجاسة بعد الموت، بعضهم يرى النجاسة وخدوا على الإطلاق على حكم أن الميتة نجسة، وهذا الحكم إيه؟ مخالف. والصواب ما ذهب عليه ابن عباس فقال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. طب هل معنى ذلك أن المسلم لو تلبس بنجاسة مادية لا تنجسه؟ الإجابة تنجسه، إنما أنت كآدمي طاهر البدن، عرقك طاهر، لعابك طاهر، ماشي كده؟ اوعى تقول بولك طاهر. مش نفس صاحبنا اللي طلع على المنبر وبعدين ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، بعدها حديث النبي صاحبنا قال إيه؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع وإذا شربنا لا نعطش. يعني أمر غريب جدا، خد على إيه؟ فأنت برضه مش كل حاجة نقول لك خلي بالك بول الأدمي إيه؟ نجس. إذن لعاب الأدمي طاهر، ثؤر الأدمي طاهر، وكذلك عرق الأدمي طاهر، وكذلك الكافر، مش كده؟ الدليل أن الإسلام رخص في الزواج من الكتابية ولا إيه؟ رخص في الزواج من الكتابية، ولكن هذه رخصة، خلي بالك أول، يعني المسلمة أولى وتقدم، وخاصة إن كان زواجك بكتابية يؤدي لضياع الأبناء، وحط 100 شرطة بقى. قال الإمام مالك رحمه الله، ويحرم الزواج بالكتابية إن أدى الزواج إلى تضييع الأبناء، خاصة أوقات القتال والحروب. خلي بالك قوي، لأن كثيرا من الشباب للأسف بيستعجل الأمر ده بدون تثبت. وبعدين الرخصة في مين؟ والمحصنات، يعني محصنات، قال العلماء العفيفات، تكون عفيفة، وحط برضو 100 خط، حط برضو ايه 100 خط ماشي كده، البس النظاره مش هتكلم تاني، مش عايزين مشاكل. اذن المسلم لا ينجس حينها ميتا، ولكن ان تلبست به النجاسه تنجسه، بدليل كان النبي عليه الصلاه والسلام كالتسليم يصلي يوما، اثناء الصلاه خلع النبي نعليه، طبعا الصحابه بيصلوا خلف النبي فخلعوا نعالهم، هم كانوا يصلون في النعال، نعم هذه سنه النبي، ولكن طبعا ما يكون مسجد فيه مكتب او تلبيش والكلام ده كله يعني، الا بقى اذا كان الصباط بتاعك ما شاء الله جديد ونظيف ما فيش اي حاجه، ها تجيبه من المحل تحطه في شنطته وتلبسه داخل المسجد. يجوز اه يجوز لو جديد ما فيش فيه ايه اوعى تعملها. انت ما شاء الله انت وصيت لي عشان يضربوك هنا انت حر، اوعى تقول الشيخ قال. فخلعوا نعالهم، فلما فرغ النبي قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن بنعليك أذى، يعني في نجاسة، فخلعت. يبقى في نجاسة يبقى الصلاة تأثر على الصلاة، اخلع. فخلع النعل، وده برضو دليل إن اكتشفت أثناء صلاتك نجاسة على جزء من في لبسك مثلا واستطعت أن تزيل داخل الصلاة، الصلاة صحيحة. ما استطعتش بقى يبقى الصلاة إيه حكمها معروف، ما ينفعش، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان. لكن لو استطعت أثناء الصلاة إزالتها صحت صلاتك كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام نكون قد وصلنا إلى الحديث 29، نقرأ الحديث ونرجئ الشرح إلى الدرس القادم إن كان في العمر بقية. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. حديث مرة ثانية من أجل من يكتب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والجماعة اللي بيكتبوا يحاولوا يحفظوا عشان بعد كده هنسأل في شرح بقى الحديث الماضي، يعني نسأل فيه نسمعه ونسأل في الأحكام، يعني بقى نمشي مرحلة مرحلة بقى. دروس السلف كانت هكذا، مش إلقاء فقط، إلقاء واستنباط استفسار وسؤال حتى يثبت العلم، ماشي كده. فإن شاء الله نذاكر كويس علشان هنمتحن، ولعلنا أن نجري امتحانا في كل أسبوعين كده تحريري بقى في الأحاديث الماضية طبعا للشباب، حتى الشيوخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.